بسم الله الرحمن الرحيم.
وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين.
ذكرى للإنتاج والتوزيع تقدم الشيخ الطبيب محمد خير الشعال في سلسلة بعنوان يحبهم ويحبونه. تطلب النسخة الأصلية من شركة ذكرى للإنتاج والتوزيع على الرقم 2727-00-30.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. فهذا درس جديد في سلسلة رمضان لهذا العام، يحبهم ويحبونه. وكنا نتحدث من درسين في الأسباب الجالبة للمحبة والموجبة لها. ما الأشياء التي إذا عملتها أنت زاد حبك لله تعالى واستوجبت محبة الله تعالى؟ ومرة جديدة أيها الإخوة، عبادة المحبين، عبادة أصحاب القلوب، عبادة الذين يحبهم الله ويحبونه، تعادل عشرات وعشرات من التزام وعبادة الناس الذين يعبدون الله تعالى قسرا. فرق كبير بين من يطيع الله تعالى حبا ومن يطيعه قسرا. فرق كبير بين من يلتزم بأوامر الله تعالى وهو محب لحضرة الله، وبين من يلتزم بأوامر الله تعالى وهو كاره لهذا الالتزام. لذلك كانت هذه الدروس لتحدثنا عن كيف نحب الله تعالى وكيف يحبنا الله. الأسباب الجالبة للمحبة والموجبة لها عشرة. الأول قراءة القرآن بالتدبر، والثاني الإكثار من ذكر الله، والثالث كثرة النوافل، والرابع إيثار محاب الله على محابك، والخامس مطالعة القلب لأسماء الله تعالى وصفاته. إلى هنا وصلنا في الدرس الماضي. الآن السبب السادس الذي يوجب محبة الله تعالى لك ويقوي محبتك لله. السبب السادس مشاهدة بر الله تعالى وإحسانه وآلائه. لو نظرت في النعم التي أنعم الله بها عليك، في الإحسان الذي يحسنه الله تعالى عليك، في البر الذي يوصله الله تعالى إليك، لعشقته، لأحببته، لذبت وجدا وهياما بحب حضرة الله تعالى، لأن النفوس جبلت على حب من أحسن إليها. أوحى الله تعالى إلى سيدنا داود: يا داود أحبني وأحب من يحبني وحببني إلى عبادي. قال: يا ربي إني أحبك وأحب من يحبك، فكيف أحببك إلى عبادك؟ قال: يا داود ذكرهم بآلائي ونعمائي. خبر عبادي، ذكرهم كم أنعم عليهم بالليل والنهار، كم أحسن إليهم بالليل والنهار، كم أكرمهم بالليل والنهار، وهم أفقر ما يكونون إلي وأنا أغنى ما أكون عنهم. لو تفكرت أنت في نفسك، هذا القلب الذي بين جنبيك، من يحركه لك؟ وأنت نائم على فراشك، الله عز وجل يعتني لك بقلبك. طيب، هذه المضخة التي تضخ الدم 70 سنة، من الذي يصونها من التلف؟ يعني لو كانت حديدا لتلفت، من الذي يزيت مفاصلها؟ من الذي يمدها بالحياة؟ ربما كان العبد يعصي الله تعالى وربنا يحرك له قلبه. لو تفكر هذا العاصي بهذه النعمة لاستحيا من الله تعالى. هاتان الرئتان، من الذي جعل صدرك يخفق بهما؟ هذه المعدة التي تطحن اللحم وتهضمه، وهي مؤلفة من لحم، كيف لا تهضم؟ جعل الله تعالى طبقة مخاطية ومواد خاصة تفرز من المعدة حتى لا تهضم المعدة نفسها. أحد الأخوة ابنه الصغير لاحظ بأن وزنه لا يزداد إلا الشيء البسيط، أخذه إلى الطبيب، فاستغرب الطبيب، هذا الولد في عمر معين ينبغي أن يكون وزنه وزنا معينا وطوله طولا معينا، طلب تحاليل متعددة، فلاحظ أمرا في المعدة. أنت عندما تضع الطعام في معدتك يوجد أنزيمات خاصة للاستفادة من هذا الطعام، هذا الولد فاقد لهذه الأنزيمات، فهو يأكل ويأكل ولا يستفيد من طعامه إلا بمقدار 10% أو أقل. هذه الأنزيمات من التي وضعها لك؟ يعني لو رفعت هذه الأنزيمات، لو أكلت أكل الدنيا لما استفدت منه شيئا. لو تفكرت في نعم الله تعالى لأحببته. أحد الإخوة كان قد طلب إلي أن أسأل الإخوة الذين يحضرون في الدرس أن يدعو الله تعالى لأخته لأنها ستلد قريبا. قلت له إن شاء الله. بعد يومين اتصل بي يكرر الطلب، أنه لو أن الحاضرين في الدرس يدعون لأخته لأنها ستلد. قلت طيب إن شاء الله يكون. بعد يوم عاود الاتصال مرة ثانية، فقلت له عجيب يا أخي، يعني ما تؤاخذني، كل يوم يلد 1000 مولود، 100,000 مولود في العالم، يعني ما هذه القضية؟ هي الحقيقة بالمناسبة نحن لا نعتبرها قضية، لكن خلق الوليد شيء يحير الألباب. يعني هذا ابنك الصغير، من شق عينيه؟ من شق سمعه؟ من حرك قلبه؟ من شق أصابعه 5؟ هذا خلق الله. قلت يا أخي عجيب، الولادات تتكرر في كل يوم، ما المشكلة؟ قال لا، أختي عندها وضع خاص. قلت تفضل. قال هذا هو المولود 3، ولد لها ولدان 2، كلما ولد وليد لها كان يخرج بغير جلد، يظهر العظم والعضلات والأوردة والشرايين والأعصاب ظاهرة بدون جلد، غير مصنع، الجلد غير مصنع، موجود رقاقة رقيقة جدا من بعض الأنسجة. بالطبع يموت الوليد. هل تتخيل نفسك أنك بغير جلد تموت؟ يعني نحن نظن أنه بدون قلب يموت، لا يا سيدي، بدون جلد كمان تموت، بدون لعاب تموت، بدون لسان تموت. طيب من الذي يعتني بك بكل جزئيات حياتك؟ الله. هذا الإله الذي أكرمك كل هذا الإكرام، ألا تحبه؟ يعني لو أن طبيبا جراحا أجرى عملية جراحية لك ونجحت هذه العملية، تبقى طيلة عمرك تثني عليه وتمدحه وتشكره. فإذا قدم لك هذا الطبيب هذه العملية مجانا دون أن يأخذ منك شيء، بقيت طيلة عمرك تشعر بأنه يجب عليك أن تكافئ هذا الطبيب. هذا إذا أجرى عملية. طيب إذا كان خلق لك القلب كله، هذا الإله ألا يستحق أن تكون ممتنا له طيلة حياتك؟ ألا يستحق أن تحبه لأنه أعطاك قبل أن تسأله؟ كان بعض الصالحين يقول: إلهي يا من لطف بالأجنة في قلوب في بطون أمهاتها، يعني الله وأنت جنين في بطن أمك قبل أن تصلي وقبل أن تصوم وقبل أن تزكي وقبل أن تحج كان يعتني بك، يوصل لك الغذاء وأنت في بطن أمك. ذكرت لكم مرة في هذا المسجد بعد درس الأحد، دخل رجل ومعه ابنه عمره 14 سنة، قال الأستاذ: ابني هذا بحاجة إلى عملية جراحية في عينه. أتيت إلى مشفى ابن النفيس فقالوا: لا بد أن تسجل في الدور. قلت: سجلوا للدور. قالوا: دورك يأتي بعد سنتين، لكن ننصحك إذا انتظرت سنتين عين ابنك ستذهب، بصر ابنك سيذهب، اذهب إلى مشفى خاص. قال: ذهبت إلى مشفى خاص، قالوا لي: ابنك بحاجة إلى عملية في كل عين، كلفة العملية الواحدة 1,000,000 ليرة سورية. هذا ليس لزراعة عين، ليس لوضع عين، وإنما لإصلاح عطب جرى في إحدى العينين. طيب الله الذي أعطاك العينين، أعطاك أنت العينين، ألا يستحق أن تعبده؟ ألا يستحق أن تشكره؟ ألا يستحق أن تحبه؟ وقد قال لك في القرآن الكريم: ألم نجعل له عينين؟ لو أن الدنيا كلها اجتمعت لتضع لك عينا في وجهك ما استطاعت. ألم نجعل له عينين ولسانا؟ اللسان عضلة أو مجموعة عضلات، 17 عضلة تتحرك كل الحركات، من بين كل عضلات الجسم وحده اللسان الذي يتقن كل الحركات، بسط وقبض ولف والتواء وانطواء، 10,000 خلية عصبية موجودة على سطح اللسان لتذوق الطعام. يعني لماذا أصبعك لا يتذوق الطعام؟ هذا لحم وهذا لحم، هذا عضلات وهذا عضلات، بالعكس كمان العظم، الإصبع فيه عظم، اللسان ما فيه عظم. ليش اللسان يتذوق أما الإصبع لا تتذوق؟ في حليمات ذوقية وضعها الله تعالى في لسانك، 10,000 حليمة. كل لقمة تضعها في فمك توزن وتقاس درجة رطوبتها ويقاس درجة الملوحة أو الحموضة التركيز فيها، وترسل بأعشار الثانية هذه المعلومات إلى الدماغ، ثم الدماغ يرسل أوامر إلى الغدد اللعابية لأجل أن تفرز اللعاب المناسب لهضم هذه اللقمة. من الذي صمم لك كل هذا التصميم؟ إذا كانت اللقمة جافة ينبغي أن يكون اللعاب كثيرا، إذا كنت تأكل الكعك ينبغي أن تفرز الغدد اللعابية لعابا كثيرا، أما إذا كنت تأكل التفاح ما بحاجة للعاب كثير. الآن اللعاب يفرز بالمقدار المحتاج إليه بالضبط دون زيادة أو نقصان، لو زاد لخرج اللعاب على وجهك، ولو نقص لما استطعت أن تبلع اللقمة. من الذي رتب لك كل هذا الترتيب؟ هذا الإله ألا يستحق أن تحبه؟ ثم من لطف الله تعالى أنه وزع هذه الحليمات بطريقتين، مثلا مقدمة اللسان يتذوق الطعم المر، وهناك مناطق مختصة بالطعم الحلو ومناطق مختصة بالمالح والحامض. من لطف الله تعالى أنه جعل السموم كلها مرة، المواد السامة كلها مرة، بحيث لو أن إنسانا أخطأ فوضع مادة سامة في فمه مباشرة حليمات الذوقية في مقدمة اللسان تتذوق المار، تنبهك الحليمات أن هذه المادة مرة فتلفظها أنت مباشرة. لو كان طعم المرار في آخر اللسان لمات كثير من الناس من أخذ المواد السامة. يا أيها الإخوة، لو تفكرتم في نعم الله تعالى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ما الفرق بين العد والإحصاء؟ الله يقول وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، مو لا تعدوها لا تحصوها. العد الآن أنا لو أردت أن أعدكم سأعد بالضبط، سأقول 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8 إلى نهاية العدد، هذا عد. أما الإحصاء فبنظرة بعيني أعطيك رقما تقديريا، يعني أقول الجالسون 200، الجالسون 400، الجالسون 1000، نظرة تقديرية. الله يقول وإن تعدوا نعمة الله، لو ذهبتم تعدوا النعم مو لما استطعتم أن تعدوها، لما استطعتم أن تحصوها. الآن لو قلت لك قدر لي كم نعمة أعطاك الله، ما تستطيع أن تقدر، يعني ما تستطيع تقول 1000، ما تستطيع تقول 100,000، 1,000,000. الصالحون قالوا إن لله تعالى تجلي إيجاد وتجلي إمداد، الله تجلى عليك برحمته وفضله فأوجدك كما أنت، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، لا يوجد تقويم لك أفضل من هذا. يعني انظر بأن الله عز وجل ستر معايب جسمك في داخلك، يعني المعدة موجودة في الداخل، الهيكل العظمي في الداخل. تخيلوا لو أن الأمور انعكست، يعني كان الجلد في الداخل والمعدة ظاهرة والهيكل العظمي ظاهر، يرعب الإنسان، يصير مرعبا. الآن في الأفلام إذا أرادوا أن يرعبوا الناس جعلوا رسما معينا بشكل هيكل عظمي، يقولون يا أخي فلان صار جلده وعظمه مرعب منظره. من رحمة الله تعالى أن الله عز وجل أخفى معايب جسمك في داخلك، ما يتعلق بفضلاتك أخفاها عن الخلائق، ما يتعلق بخواطرك السيئة. مرات الإنسان يخطر في باله خواطر سيئة، الله أخفاها عن العباد. تخيلوا لو أنه وضع شريط على جبينك، كما يقول الأب لابنه مكتوب على جبينك كذا، لو في شريط أخباري يرد على جبينك بالوساوس التي تمر في قلبك وعقلك، والله ما أحد ينظر إليك. إن لله تعالى تجلي إيجاد، تجلى عليك فأوجدك في أحسن تقويم، وتجلي إمداد، في كل ثانية يمدك الله تعالى بمدده. لو رفع الله مدده عنك لسقطت أرضا مباشرة. بالجلد في أجهزة مسؤولة عن الإحساس بالألم، يعني الآن أنت تكون جالسا تستمع الدرس، ربما جاءت بعوضة فقرصتك فتحسس جلدك من هذه القرصة فطردت هذه البعوضة، أو ربما اتكأت على السجادة فجاء كان في دبوس فأصاب يدك مباشرة تبعد يدك. في الجلد أجهزة مسؤولة عن إحساس الألم، لو ذهبت هذه الأجهزة لقتل الإنسان. لنا قريب أصيب بشلل رباعي، نسأل الله السلامة والعافية.
ضرب جهاز الإحساس في جلده. في ليلة من الليالي وبينما كان نائما وأهله بعيدون عنه، وضعوا مدفأة حرارة قريبة منه. في الليل تحرك حركة خاطئة يبدو، سقطت المدفأة على قدمه، لكن هو لا يستشعر الألم. احترقت قدمه حتى شم أهل البيت رائحة اللحم الذي يحترق. ركضوا وإذا برجله قد حرقت. هذا الإله الذي وضع لك إحساس الألم في جلدك ألا يحب؟ إذا ذهبتم إلى المدينة المنورة ونظرتم هذه الشمسيات التي تفتح وتغلق في الحرم المدني، المهندس الذي هندس هذه المظلات وأشباهها في الحرم مهندس سوري من كبار المهندسين، حاصل على شهادة من زمن بعيد، معه شهادة دكتوراه في الهندسة. أخبرني عنده ابن شاب بينما كان يسافر من مدينة إلى مدينة بسيارته في المملكة العربية السعودية، وإذا بجمل هو على طريق السفر، بجمل يخترق الشارع ويسقط فوق السيارة، بالضبط فوق السائق. لما أسعف أيضا هذا الولد أصيب بشلل رباعي، كسرت فقرات في رقبته ومزقت النخاع الشوكي وأصيب بالشلل. كانت أمه في يوم من الأيام تحممه لهذا الولد، هو مع أنه شاب صار بس شلل رباعي ما يستطيع الحراك. أمه تحممه، فتحت الماء الساخن على حوض الحمام ووضعت قدمي الولد فيه، ويبدو أن الهاتف أو شيئا خارج الحمام طلب هذه الأم، خرجت ونسيت الماء الساخن مفتوح. الآن الولد حرقت أقدامه بالماء الساخن وهو لا يشعر شيئا. لما عادت أمه، الأب يقول شاهدت الجلد ينسلخ. هذا الإله الذي أعطاك إحساس الألم ألا تحبه؟ أديش بدك تبقى ساجدا لله تعالى، ليس على الأرض، على الجمر، حتى تشكره؟ رزقك الله تعالى ولدا سليما. والله قال لي طبيب أطفال، لشدة ما يقرأ ويقرأ طلاب الطب وأطباء الأطفال عن الأمراض، قال لي لما تزوج هو قال أيعقل أن يلد لي مولود بدون مرض؟ ما معقول يا أخي، الأمراض 100,000 مرض موجود. قال والله في كل يوم من حمل زوجتي أتوجه إلى الله أقول يا رب دخيلك لا يصاب بالمرض الفلاني، يا رب دخيلك لا يصاب بالمرض الفلاني. قال والله خفت بأنه ما معقول لابد أن يصاب ابني بمرض من الأمراض، لكن الله أخرج له ابنه سالما. الله عز وجل يا أيها الإخوة أنعم علينا بأولادنا، أنعم علينا بصحتنا وعافيتنا، أنعم عليك بالخلايا العصبية في الدماغ، كل خلايا جسمك تتبدل بلا استثناء إلا الخلايا الدماغية لا تتبدل. طبعا لو تبدلت الخلايا الدماغية مركز التذكر والتفكر كله في الدماغ. الآن لو تغيرت هذه الخلايا جسمك كل 40 يوم تتبدل، كل 40 يوم العضلية والهضمية والبولية وجهاز الأطراح كله يتغير والدم كله يتغير، فقط الخلايا العصبية ما تتغير. لو تغيرت كل 40 يوم تنسى أين بيتك، يعني تأتي إلى الدرس تريد أن ترجع إلى البيت نسيت ما تعرف لأن الخلايا جديدة، كل دراساتك تنساها، درست الهندسة، درست الطب، درست المحاماة، درست الفيزياء، تنسى كلها. الله اللطيف والكريم والمتفضل أعطاك خلايا عصبية لا تتغير ولا تتبدل طيلة عمرك. يا أيها الإخوة، إذا تفكرنا في بر الله تعالى، في إحسانه، في آلائه لأحببناه. ثم هذا الدين الذي أعطانا إياه، يوجد أناس إلى الآن في العالم يعبدون البقر. قالوا لي في طريقة عبادتهم، إذا صار العيد عندهم فتحوا بيوتهم، أمشوا، جعلوا البقر تمشي في الشوارع في الأزقة، وفتحوا أبواب بيوتهم، فأي منهم دخلت البقرة إلى بيته يشعر نفسه كأنه يعني أعطي عطاء كبيرا. الآن إذا بالت البقرة في بيته فقد حلت كل البركات عليه. هذا دينهم، يسجدون للبقرة. قديش الله عز وجل تفضل عليك عندما جعلك عبدا له، عندما علمك أن تسجد له، عندما علمك أن تناديه، أن تناجيه، أن تدعو له. بل إن معبدا موجود في الهند معبد للجرذان، صنعوا معبدا مهندما ومهندسا ومرتبا وبديكورات عالية، والذي يجلس داخل هذا المكان الجرذان، ويدخل أناس ليعبدوها. ما هذا الجهل المطبق؟ الله رحمك أنت وأرسل لك سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم. والله نعمة هذا الدين، فضل الله تعالى علينا في هذا الدين، فضل الله تعالى علينا في هذا القرآن، فضل الله علينا في سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أجل النعم، والله متفضل علينا بها. قل لا تمنوا علي إسلامكم، لا تقل أنا جئت صليت، لا تقل أنا أحضر مجلس علم، لا تقل أنا أصوم. هذا الصوم الآن في العالم، العالم كله يتجه نحو علم في الطب اسمه الطب البديل. هذه الأدوية التي يشربها الناس، السيرومات، الحبوب، الشرابات، كلها لها أعراض جانبية. العالم اليوم يتجه نحو طب يسمى الطب البديل، يريدون طبا بدون أدوية كيميائية. الطب البديل فيه مجموعة مفردات، من أهمها الصوم. يعالجون الناس بالصوم. يوجد مشافي الآن، يوجد مشفى بإيران، يوجد مشفى بالكويت، يوجد مشفى بالمشافي في الغرب، تعالج الناس بالصوم الطبي، فقط صوم، ما يعطونك ولا دواء. أمراض الشقيقة، أمراض الروماتيزم، أمراض مستعصية يعالجونها بالصوم. طبيب شيوعي مختص بالهضمية يقول ينبغي على كل عاقل أن يمتنع عن الطعام في كل سنة 3 أسابيع أو 4 أسابيع. 4 أسابيع يعني شهر رمضان. يا أيها الإخوة، الله أنعم علينا. قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. هذه منة جسيمة من حضرة الله تعالى أنكم قوم مؤمنون، أن الله يعلمكم الصلاة هذه التي نصليها. الآن يوجد أناس في العالم ليسوا مسلمين يصلون لأنه تبين لهم أن الصلاة تعين على تفريغ شحنات الجسم غير المستحبة. يسجدون على الأرض كما نسجد من أجل تفريغ هذه الطاقات التي تولد بعض الأمراض الجديدة. الآن 25 سنة التي نحياها الآن يسميها العلماء سنوات الإعجاز الاقتصادي في الإسلام. يا أيها الإخوة، نحن في نعم كثيرة. أنت في نعمة أمن الآن، أنتم أتيتم إلى المسجد ستعودون إلى بيوتكم مطمئنين الحمد لله. بيتك في مكانه، وأهل بيتك داخل البيت، ماذا لو كان في البلد حرب؟ نسأل الله السلامة. والله قال لي مريض من العراق، قال نخاف أن نذهب إلى المسجد، إلى المسجد نخاف أن نذهب، ربما ذهب أحدنا فقتل، ربما ذهب فعاد فلم يجد أهل بيته، ربما ذهب فعاد فلم يجد البيت أصلا. طيب أنت مطمئن؟ أنت لا تخطر على بالك كل هذه الأمور. المسلمون في غزة الآن يمنعون من الطعام، طعام يدخل إليهم ممنوع. في هذا الحر الشديد الكهرباء مقطوعة، يعني نحن الآن في بيوتنا مرت الأيام التي مضت، يعني الأجهزة الكهربائية في التكييف أو التبريد أو التهوية لا تتوقف. طيب كيف هم جالسون؟ يا أخي ألا تشكر الله عز وجل؟ ألا تحب هذا الإله الذي حباك هذه النعم؟ إذا تفكرت في نعم الله تعالى أحببته، إذا تفكرت في بر الله تعالى لك، هو مفروض أنت أيها العبد أن تكون بارا بسيدك، لكن من رحمة الله أنه هو بر بك وسمى نفسه البر. إذا تفكرت بآلاء الله تعالى بك أحببته. السبب السادس الجالب لمحبة الله تعالى مشاهدة بره وإحسانه وآلائه ونعمه الباطنة والظاهرة. السبب السابع لاستجلاب محبة الله تعالى انكسار القلب بكليته بين يدي الله. يا أيها الإخوة، مهما استطعتم أن تخضع قلوبكم لله افعلوا. إياك أن تعتد بمالك، إياك أن تعتد بجاهك، إياك أن تعتد بعلمك. يعني تاجر سوري كان في بلد الغربة يرسل أموالا إلى الشام، والكلام من 20 سنة، طلب من يدير له أعماله هنا أن يبني له قصرا في يعفور، ففعل الرجل. لما جاء من بلد الغربة القصر راق جدا، المزرعة فخمة جدا، جعلوا لها سورا من الحجارة من جملة ما جعلوا، وبوابة حجرية، وعلى رأس البوابة لوحة رخامية مكتوب عليها الملك لله، تشير إلى حقيقة معنوية الملك لله، وأيضا هي لوحة فنية. لما وصل نظر إلى اللوحة قال ما هذا؟ قالوا الملك لله. قال انزلوها. شو الملك لله؟ هذه المزرعة في ملكي، أنا فضلي عم بعمل كذا وكذا سنة، هذا المال مالي، انزلوها. حلفوا بالله بأنه سقط أرضا. لما قالوا انزلوها قال للطبيب الذي يرعاه سقط أرضا. حملوه وذهبوا به إلى مشفى الشامي، فحص الأطباء، خرجوا بنتيجة تقول شلل رباعي غير ردود. طلبوا أطباء من الأردن واستشارات، شلل رباعي غير ردود. طلبوا استشارات من الجامعة الأمريكية في بيروت، شلل رباعي غير ردود. الطبيب قال لأولاده، قال يا أولاد أبوكم نازع الملك في مملكته، إذا أردتم أن يقوم أبيكم أو أبوكم على قدمين استرضوا الملك، الملك الحقيقي. قالوا ماذا نفعل؟ قال تصدقوا، اكفلوا أيتام، ارعوا طلاب علم، افعلوا شيئا. يبدو بأن الأب لا زال في قلبه شيء من هذه المسألة، كلما تحسن أول ما يتحسن يقول اذهبوا بي إلى يعفور، يركبون بالسيارة يأخذونه إلى يعفور، على باب المزرعة ينتكس، أول مرة وثاني مرة، مات ولم يدخل المزرعة، لمن الملك؟ لله. إياك أن تعتد بمالك. أنا عندي مال. قارون اعتد بماله فخسفنا به وبداره الأرض. إياك أن تعتد بعلمك. لو وقفت نقطة دم في دماغك لمدة 3 دقائق لصرت مجنونا، لو كنت أكبر العباقرة. إياك أن تعتد بجاهك، سفير، أمير، وزير، مدير. والله ذكر لي أحد الإخوة بأنه أحد المدراء كان مدير معتد بنفسه. إذا أردت أن تقابل مدير مكتبه تحتاج إلى موعد، موعد مو مع المدير، مع مدير المكتب تبعه. جعل نفسه في برج عاجي لا يراه أحد ولا يرى أحدا. حصل بأنه صدر قرار في فصله من الإدارة. في اليوم الثاني جاء إلى المديرية. كان إذا جاء الناس كلها لابد أن تقف. في اليوم الثاني عندما صدر القرار المستخدم لم يسلم عليه. لا تعتد بجاهك، أنت عبد. والله لو سقطت في الأرض لاحتجت إلى طفل صغير ليأخذ بيدك ويرفعك. والله لو غفصت بلقمة بحاجة إلى طفل صغير يأتيك بكأس ماء، وأحيانا بكأس الماء تغص. لو لا ينظر الله تعالى إليك لمت بشربة الماء. أنت تؤلمك القرفة، ناموسة بتقرصك بتبكيك. لو كنت سفير، يعني هلا إذا سفير ببلد أوروبي وقرصته ناموسة يعني ما بتوجع. يعني والله الإنسان ضعيف يا أيها الإخوة. لذلك لا تعتد، ابقى منكسرا بينك وبين الله تعالى. لذلك الصالحون قالوا 3 كلمات لا تقلها: أنا ولي وعندي. أنا قالها إبليس، أنا خير منه. ولي قالها فرعون: لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي. وعندي قالها قارون، وكلهم لعنهم الله تعالى. وهي إشارة أن لا يعتد الإنسان بشيء، حتى بعلمه، حتى بصلاته، حتى بصومه. لا تعتد، أبق قلبك منكسرا على باب الله. قل يا رب أنت الذي أعنتني فقمت، أنت الذي أعنتني فصمت، أنت الذي رزقتني فأكلت، أنت الذي علمتني فتعلمت، أنت الذي أعطيتني فملكت، أنت الذي هديتني. اللهم لولا أنت ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا. هذا هو السبب 67 من الأسباب الجالبة للمحبة والموجبة لها. نتابع هذه الأسباب في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.